بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الأفاضل في مستهل الدرس الخامس من دروس شرح متن الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد تعودنا في مستهل كل درس أن نفتتحه بفائدة أو فائدتين. أما الفائدة الأولى فهو ما رواه الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. خرجه أبو داود. وفي هذا الحديث فوائد، منها نستخرج فائدة أن ما يكون من ما يكون بين أهل القرآن ينبغي أن تكون الأخلاق الحميدة والشيم المرضية عندهم في سلوكياتهم وعندهم فيما بينهم، ولا يكون هناك شيء من الجفوة أو التكلم في الأعراض أو الغيبة أو النميمة أو نحو ذلك، أنه قد تتفاوت أو تختلف طرق المشايخ في الأداء وفي التحمل وفي الضبط والتدقيق وغير ذلك، ولا ينبغي أن يفسد ذلك ما بين الإخوة وما بين القراء من مودة وتراحم ومراعاة للحرمات ومراعاة لما يجب على المسلم لأخيه المسلم من حقوق، لأنه قد يحدث بين طلبة العلم أشياء لا تحمد، قد يدفع إليها شيء من الحسد أو يدفع إليها شيء من حظوظ النفس، فنسأل الله لنا ولكم العافية من تلك الأخلاق السيئة. وقال الإمام النووي أيضا في التبيان في أداب حملة القرآن: وينبغي ألا يقصد القارئ به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو ارتفاع على الأقران أو ثناء الناس عليه أو صرف وجوه الناس إليه، وإنما ينبغي أن يكون قصده هو ابتغاء وجه الله تعالى بقراءته وإقرائه. قبل الدرس بقليل تكلم معي أحد الإخوة في شيء سبق أن نبهنا عليه، ويحسن أن نعيد تنبيها بسيطا عليه، وهو مسألة التدرج في طلب علم القراءات. وقد سبق الكلام، لكن من باب الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقد سلك بعض الإخوة مسلكا غير صحيح في طلبهم لهذا العلم، فصار أحدهم يقرأ روايات عديدة وهو أصلا لم يضبط القرآن الكريم ولم يحفظه حفظا جيدا ولم يتقن الأداء على الشيوخ المتقنين، فينبغي أن يسلك السبيل الصحيح بأن يهتم أولا بحفظه وبضبط أدائه على الشيوخ المعروفين بالإتقان. وقد مر بنا كلام مكي بن أبي طالب رحمه الله في من يتلقى عنه. ولذلك يعني حرق المراحل والقفز بقراءة مثلا يقرأ هنا ابن كثير ويقرأ هنا الكسائي ويقرأ هنا عاصم ويقرأ هنا مثلا ورش ويقرأ كذا على مشايخ عدة، وهو أولا لا يحفظ الشاطبية، ولم يعني الذي يقرأه اليوم لو سألته فيه غدا أو بعد أسبوع ما وجدته ذاكرا لشيء مما قرأ. فهذا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن يمر بالمراحل الصحيحة بأن يتقن حفظه ويتقن أداءه ويحفظ مثلا منظومة الجزرية ويقرأ أو يدرس شرحا لها ويتقنه، ولا بأس أن يعني يقرأ كتابا في الوقف والابتداء، بل يستحسن وينبغي له ذلك، والإحاطة ببعض مسائل الرسم، وبعد ذلك يدخل في القراءات إن أتقن هذه المرحلة. وللقراءات مشوار يختلف عن مشوار التجويد، فينبغي له أولا أن يضبط يعني القراءة أو الرواية التي يقرأ بها. فإذا كان يقرأ رواية مفردة أو قرأ قراءتين أو ثلاثة، ما نقول له أن يلزمك أن تحفظ الشاطبية أو تحفظ كذا، لأن هذا صعب. لكن إن كان يعني قرأ ثلاثة قراءات وبدأ في الرابعة مثلا، يقال له لابد أن تضبط هذا الكلام، أن تقرأ أربع قراءات. أنت بعدين لو سألك سائل قراءة من هذه، ما لم تدري، لأنك الأمر لا ينضبط عندك بشيء. فلذلك يعني يوصى الإخوة إذا كان بعض يعني شرع في القراءات ولم يدخل في حفظ المتون اللازمة للقراءات، يعني القراءات السبع لها الشاطبية والثلاث لها الدرة كما تعلمون، فلا بد أن يضع خطة لحفظها ولإتقانها ولفهمها، حتى يكون إذا أدى يؤدي تأدية صحيحة وينفع الله به الأمة. ولعل هذا يعني قد يكون له مزيد بيان في مرة لاحقة إن شاء الله. في الدرس الماضي انتهينا عند قول الناظم رحمه الله: والراء يدانيه لظهر أدخل. واليوم إن شاء الله نبدأ من عند قوله رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. طيب، الآن عندنا
والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن.
طيب، احنا قبل أن ندخل في الطاء والدال والتاء، ننبه تنبيها إلى أن الأشياء التي نحذر منها أو نقول أن ينبغي أن يجتنبها القارئ، يعني هذه أشياء قد تكون نص عليها في الكتب، كتب الأئمة، وقد تكون من خلال الإقراء يعني وجدنا بعض العيوب عند الإخوة وأردنا التنبيه عليها، لكن هذا لن يكتمل بشكل يعني شبه متكامل، لن نقول متكامل، لكن بشكل شبه متكامل إلا بعد الانتهاء من دراسة المخارج والصفات كاملة. أما قبل ذلك فيعني ننبه على بعض الأشياء، ويأتي التنبيه على أشياء أخرى، لأنه مثلا إذا تكلمنا أنه يلاحظ في حرف كذا أنه لا يؤتى بالشدة على وجهها، وأصلا أنت لسه لم تعرف الشدة ما هي في الصفات، فهذا يكون يعني كلام غير مفهوم. فلذلك احنا نركز الآن على العيوب التي يعني تتضح من خلال المخارج أكثر. قال الناظم رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. إلى هنا هذا الكلام الخاص بالطاء والدال والتاء ومن عليا الثنايا إلى هنا. ماذا قال الناظم رحمه الله؟ قال أن الطاء والدال والتاء تخرج منه من أي شيء؟ آخر كلام نتكلم عليه من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا. ما هي عليا الثنايا؟ أيوة، الثنيتين العليين. وقالوا في تعريف هذا المخرج، قالوا إن هذه الحروف الثلاثة تخرج ما بين رأس اللسان، أي طرفه، تخرج ما بين رأس اللسان مع ظهره. هذا طرف اللسان عرفناه، ظهره يعني هذا، ها، مما يلي الايه؟ الحنك الأعلى، مع ظهره مما يلي رأسه، لأن ظهر اللسان اللي هو كل اللسان من فوق، لكن هذا لا يدخل معنا في الموضوع، لا يدخل معنا. هذا طرف اللسان وظهره الذي يلي ايه؟ طرفه، مما يلي رأسه، وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين. إذن يخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان أو ظهر طرفه، ها، مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين. والصحيح أنها لا تصل إلى الأسنان، صحيح أنها لا تصل هذه الحروف الثلاثة إلى الأسنان. وقول الناظم رحمه الله من عليا الثنايا، والثنايا التي تدخل في الطاء والدال والتاء، هل هي الثنايا ولا ثنيتين؟ ثنيتين، لأن يعني المعروف أنه يعني لا يتأتى هذا إلا بالثنيتين العليين. وقال من عليا الثنايا بالتقريب، تقريبا وليس تحديدا دقيقا للمخرج. ولذلك هو في النشر لما يعني شرح المخرج، مخرج الطاء والدال والتاء، قال مما يلي رأسه وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين. من هنا، هذه طبعا الثنيتين هذه، واللثة هي التي خلفها التي تنبت فيها الأسنان، تخرج الطاء والدال والتاء. والطاء أدخل الثلاثة، والطاء أدخل الثلاثة إلى داخل شوي، ثم الطاء والدال أخرج قليلا، ثم التاء هي أخرج الثلاثة. أخرج بمعنى أنها أقرب إلى الأسنان، أقربها إلى الأسنان. والأشياء هذه كلها، الأمور هذه يعني دقيقة تقريبية، يعني ما هنمسك بالمسطرة والقلم، لا. طيب، هذه الحروف الثلاثة احنا نسينا بالنسبة لللام والراء والنون، أو النون واللام والراء على أي ترتيب، أن ننسبها إلى اللقب الذي تلقب به. نقول حروف المد تسمى جوفية وهوائية، والحروف الستة اللي تخرج من الحلق تسمى حلقية، والقاف والكاف تسمى لهوية، والجيم والشين والياء ومعها الضاد أيضا تسمى شجرية، وليست شجرية، شجرية يعني من شجر الفم. وأما الطاء والدال والتاء فتسمى نطعية، نطعية أو نطعية بإسكان الطاء أو بفتحها. وما هو النطع أو النطع؟ هو غار الحنك الأعلى أو المنطقة التي تلي الغار. احنا طبعا قلنا الغار اللي هو الجزء الايه؟ المحزز، هذا الجزء المحزز في سقف الفم، الجزء المحزز في سقف الايه؟ الفم، هذا يسمى غار الحنك الأعلى. فهل الطاء والدال والتاء على هذا التعريف اللي السابق هل هي نطاعية ولا هي قريبة من النطع؟ ها؟ إذن يعني النسبة هذه يعني فيها شيء من المسامحة، إلا إذا قيل أنها بتقريبها من النطع، نطع الحنك، من نطع غار الحنك، فصحيح. أما إن كان بدقة لا، يعني هي الأدق إن هي تخرج من اللثة، صح؟ الأدق إنه يقال لثوية، أدق إنه يقال إيه؟ لثوية. ولكن يعني هم درج علماء التجويد على تلقيب الحروف بنفس الألقاب التي لقبها بها من؟ ها؟ خليل. والخليل شيخ سيبويه ولا سيبويه شيخ الخليل؟ ها؟ الخليل هو شيخ سيبويه. فهم درجوا على استخدام نفس الايه الألقاب، وهذه الألقاب أحيانا تكون موضعها دقيق جدا، وأحيانا تكون يعني قريبة، وأحيانا ولذلك بعضهم يعني يعلق يقول هذا التعبير فيه مسامحة، يعني إنه نسبها إلى شيء قريب وليس إلى نفس الايه البقعة بالضبط. فإذا يقال أد، لأن احنا قلنا إذا أردنا أن نعرف مخرج حرف نسكنه أو نشدده وندخل عليه همزة الوصل أو القاطع بأي حركة شئت، فتقول أد 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 أد. وإحنا قلنا طبعا على نفس الترتيب الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله، والطاء والدال وتاء منه. طبعا في عيوب تأتي في النطق بهذه الألفاظ، لكن أكثر الحروف، لكن أكثر هذه العيوب ناتجة عن الصفات وليس عن المخرج. لكن قد يتزحزح المخرج عند البعض، وقد يفرط في بعض الصفات فتأتي الدال شبيهة بالتاء، أو تأتي الطاء شبيهة بالتاء أو العكس، وهذا لعله يعني نبسطه إن شاء الله بعد الكلام على الصفات. وقلنا هذه الثلاثة تسمى إيش؟ حروف نطعية أو نطعية. وبعد ذلك والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. منه من أين؟ من طرف اللسان، لأنه ما دام ما جاب شيء جديد ما قال منه، خلاص احنا ماشيين الآن في طرف اللسان، لأنه احنا بدأنا من طرف اللسان، هذا من عند النون لو تذكرون، قال والنون من طرفي تحت جعله، هذه بداية مخارج طرف اللسان، فكل منه التي أتت بعدها هي من إيه؟ من طرف اللسان. قال والصفير مستكن. طبعا هو حتى الآن لم ينبه على الصفير في يعني فيما مضى، لكنه سيأتي صفيرها صاد وزاي سين. فقال فيما بعد في الصفات صفيرها صاد وزاي سين. إذن والصفير أي حروف الصفير، أي حروف الصفير، ما هي؟ صاد وزاي سين. وطبعا يعني لعل أكثركم يعرفون مصطلحات المجودين واللغويين القدامى، حين يتكلم عن الحرف يقول المهملة والمعجمة والمثناة والمثلثة ومن فوق ومن تحت. طبعا المهملة اللي هي لا نقطة فيها زي الصاد، الصاد تعتبر حرفا مهملا بمعنى أنها غير منقوطة، فيفرقون بين الصاد والضاد، يقولون الصاد الايه المهملة والضاد المعجمة. واحد يقول طب ليه؟ خلاص هي أمامنا صاد وضاد، ولو سقطت النقطة هذه من الكتابة ماذا يحدث؟ يحدث عندك خلط. فهو الأولى يعني ضبط، خاصة الأشياء التي تحتاج إلى ضبط في هذه الأمور، الأولى أن تضبط هكذا. ولذلك هذا نجده عند اللغويين القدامى والمجودين، ونجده عند علماء الحديث، يعني إذا أرادوا ضبط اسم راوي يقول مثلا بضم المهملة وكسر كذا وكذا حتى يتضح الأمر، لأنه قد تكتب خطأ، رغم هذا قد تكتب خطأ، تنقط هنا أو تحذف نقطة، يعني زي مثلا من أئمة القراءة اللي كان يعني معاصرين أو يمكن قبل ابن الجزري بقليل، هذا قرأته في عدة كتب، كل واحد يكتبه بشكل، واحد يكتبه ابن بطحان، واحد يكتبه ابن بصخان، واحد يكتبه ابن بصخان، فلو لم تضبط مثلا قيل بضم مثلا الموحدة التحتية مثلا اللي هي الباء يعني بضم الموحدة التحتية وسكون الضاد المهملة. خلاص إذا الآن عرفنا أنه اسمه ابن بصخان، هذا يعني من علماء القراءات القدامى، كان مشهورا بحسن الصوت. فقال والصفير اللي هي الصاد والزاي والسين مستكن منه من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. جاء الصفير
منه ومن فوق الثنايا السفلى.
طيب احنا قلنا والصفير اللي هي جاءت في البيت اللي قبله مستكن، نسينا خلينا نشوف اللوحة السابقة، اللوحة بس ما تعرضنا. أيوة الطاء كما ترون هنا، ما هذا طرف الإيه؟ اللسان يلامس إيش؟ يلامس اللسان. وطبعا كما تلاحظون لأن الطاء كما سندرس في الصفات مستعلية، ها فتجد اللسان من أقصاه يعني من الآخر ها مستعلي مرتفع. ولولا ذلك لكانت الطاء هي عين التاء، لأن شوف لو شفت التاء نفسها ها، بس هنا الطاء ارتفع أقصى اللسان إلى أعلى والتاء انخفض إلى قاع الفم شيئا ما. تقول أض هذا في الطاء، وتقول هنا أد، والدال نفس الشيء، نفس مخرج التاء، لكن التاء والدال نفس الشيء، لكن طبعا تتميزان بالإيه؟ بالصفات كما سيأتي. فالتاء مثلا فيها همس، والدال فيها إيش؟ ها؟ جهر، فيها جهر وفيها قلقل. طيب والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. إذن يخرج تخرج حروف في الصفير منه يعني من طرف الايه اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. وهذا من يعني من اشكل المخارج التي يعني تكلموا عليها كثيرا بالاضافه للضاد يعني. فقول ابن الجزري منه ومن فوق الثنايا السفلى، اكثر يعني علماء التجويد يعني في كثيرون تابعوا ابن الجزري على هذا الكلام، وفي كثيرون أيضا اعترضوا على هذا الكلام، لأن طبعا مخرج الحرف هو اللي ينقطع فيه الصوت، الذي ينقطع فيه الصوت. فأنت لما تقول مثلا أص، هل الصوت فعلا انقطع فوق الثنايا السفلى؟ ها؟ طب أين انقطع؟ في الوسط. فين يعني؟ لا أنا قصد انقطاع يعني انقطاع يعني اعتراض النفس بقوة أين جاء؟ لا أنا ما قلت انقطاع يعني ما قلت مثلا أص، أين حصل أكثر تضييق للمخرج؟ أين حصل؟
طرفي اللسان مع ثانية العليا.
اللسان له طرفين؟ طرف اللسان أيوة.
طرف اللسان مع أصول الثنايا السفلى.
السفلى ولا العليا؟ والله أنا لا أحسها في السفلة. أيوة يعني الذين اعترضوا على هذا التعريف أو على هذا التحديد للمخرج قالوا إنه يعني هذا الذي ذكره المرعشي في جهد المقل، وذكره كذلك أبو شامة في شرحه للشاطبية، وذكره ابن القاصح كذلك في شرحه للشاطبية، لأن طبعا الذين درسوا الشاطبية يعلمون أن الشاطبي في نهاية قصيدته التي هي للقراءات أفرد بابا لمخارج الحروف وصفاتها وما يلزم القارئ. فقال لما تكلم عن الصاد والزاي والسين قال ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، ومنه يعني من طرف اللسان ومن بين الثنايا ثلاثة. وهذا الذي يميل إليه كثيرون، قالوا إنه الأصح إنه يقال إنه طرف اللسان يكون عند صفحتي الثنيتين، يعني الثنية هذه الصفحة اللي هي نفس السن من الداخل، نفس السن من الداخل، ويكون يعني نهاية الطرف يكون ملامس ما بين الإيه؟ ما بين الثنيتين، قد يكون قد يلامس الثنايا السفلى. وهذا الذي يعني قالوا انه يعني إنه ابن الجزري ذكر المخرج تقريبا ذكر المخرج تقريبا. فالذي عرفه به المرعشي ووفاقا لأنه نقله عن أبي شامة وعن ابن القاصح قال ما بين رأس اللسان وصفحتي الثنيتين العليين وصفحتي الثنية تقول أص يعني تجد أكثر انحصار الصوت ما هو عند الثنايا السفلى أكثر انحصار الصوت ليس عند الثنايا السفلى أص أس أز يمكن إزاي أقرب شوية لكن الباقي يعني أقرب إلى صفحتي الثنيتين العليين. قال ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما يلامس بل يلامسهما. قال والصاد أدخل والزاي أخرج والسين متوسط. والصاد أدخل الثلاثة يعني إلى داخل الفم والزاي أخرج الثلاثة. ما تقول أص تجد رجع الورا شوية أز تجد طرف اللسان طلع جدا إلى الخارج أس تجده بينهما تجده بينهما. إذن نقول الصاد والزاي والسين تخرجان من طرف اللسان. طبعا هذا الرسم على يعني على تعريف ابن الجزري وهو يعني مقارب لتعريف المرعشي لكن ربما يكون تعريف المرعشي أدق قليلا. فيقولون الصاد تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنيتين أو في صفحتي الثنيتين العليين وقد يعني يلامس طرف اللسان بس ما هو اتكاء يعني ضغط قد يلامس طرفي الثنيتين العليين أو يكون بينهما. قل أص أز أس. وننظر هنا طبعا الصاد تجد فيها ارتفاعا تجد فيها ارتفاعا لأقصى اللسان والسين والزاي بشيء من الانخفاض ويعني لو كان أخفض شوية كان أوجه. نعم مع إيش؟ أي نعم يعني قد لا تكون يعني قد تكون حتى هذه يعني شوية فيها شيء يعني قد تكون يعني مفروض أن طرف اللسان لو قيل حتى أنه فوق الثنايا السفلى يكون هنا شوي هنا هذا أو على تعريف الشاطبي أنه بينهما قد يكون أدق الثلاثة. طبعا في أشياء تتعلق باللحن في هذا المخرج خاصة بالصفات لكن ننبه على ما يخص المخرج. ما يخص المخرج في بعض الإخوة إذا جاءوا ينطقوا بحروف في الصفير قواسوا اللسان من الأمام يعني يقول كده أص أص أس أز ما يحتاج لا أز ولا أص ولا أس أص يعني يكون اللسان من الأمام يكون مستقيم تماما ما في أي نتوءات ولا تعوجات ولا تقوسات لأنه أي حاجة تحصل في اللسان تجد لها أثرا في الصوت لو زي ما أنا قلت كده أص الحين تقوس اللسان طلع صوت غريب كده كأنه شيء من التفشي يعني غير صوت الحرف غير لما تقول أص أص لكن أص هذا لا. وكذلك مثلا أس أس هذا الصحيح أما أس أس ها وكذلك أز لازم يكون طرف اللسان مستقيما ليس فيه تقوسات ولا تعوجات. أما تقول أز أز لا أز أز أص أز أس. ثم انتقل بعد ذلك هذه الحروف تسمى أسلية تسمى أسلية على وزن عسلية الأسلية هي التي تخرج من مستدق طرف اللسان. لا بالسين أسلية، مش قلنا على وزن عسلية؟ تخرج من مستدق طرف اللسان، يعني أنحف نقطة في اللسان، أنحف نقطة في اللسان. لذلك تسمى هذه الحروف كما قلنا أسلية، أسلة اللسان، هي مستدق طرفه، مستدق طرفه، وهذا تحديد دقيق لها لللقبة. ثم بعد ذلك تكلم عن والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما.
والظاء والذال وثال العليا
لسه من طرفيهما ما جمع. طيب، على أي حال فإن الظاء والذال والثاء تخرج من طرفيهما. طرفي إيش؟ طرف إيش؟ إحنا الأولى كان طرف، الآن طرفين، ها؟ طرف اللسان وطرف الأسنان. وقال قبل ذلك والظاء والذال وثاء للعليا، أي الثنايا العليا، للعليا أي للثنايا العليا. وقد حذف هنا المضاف، أو حذف الصفة الموصوف وأقام الصفة مقامه أو مقامه. قال والظاء والذال وثاء للعليا أي للثنايا العليا، أي للثنايا العليا من طرفيهما، أي من طرف اللسان ومن طرف الثنايا العليا. هذا مخرجها واضح، فإن الظاء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان، أي من رأسه وأطراف الثنايا العليا، وتسمى هذه الحروف لثوية، وتسمى هذه الحروف لثوية. طبعا هذه التسمية يعني تحتاج إلى نظر، صح؟ لأن أصلا ليس لها علاقة بالإيه؟ باللثوية. يعني وإن كان يعني هذا الذي درج عليه أكثر المشايخ وأكثر المجودين، لكن هذه التسمية فيها نظر، وقالوا اعتذروا عن الخليل بأن هذا يعني أنه يمر الصوت بها، ولو قلنا بمرور الصوت بأي مكان أنه هو يلقب بهذا المكان يعني اتسعت التسميات. لكن على أي حال فهي نعرف لقبها، لأن هذه الألقاب هي المعروفة والمصطلح عليها بين أهل التجويد. والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. وإذا هذه الحروف الثلاثة ستخرج من طرف اللسان ومن طرف الأسنان الثنايا العليا. تقول أظ أذ أث أظ، والظاء هي أدخل الثلاثة، والظاء هي أدخل الثلاثة، أظ أذ أث. ولا بد أن يخرج طرف اللسان شيئا يسيرا، يعني هو يلابس، لكن إخراج جزء كبير منه هذا مما نبه على الخطأ فيه، مما نبه على الخطأ فيه، وذكره ابن البناء في بيان العيوب التي ينبغي أن يجتنبها القراء، اللي هي إخراج، يعني يقول أظ إلى أظ أث أذ، هذا إخراج نص اللسان، هذا ما صار إخراج شيء من طرفه، يعني شيء بسيط، أظ أذ أث، يعني شيء حتى يرى يحتاج إلى شيء من التدقيق، أما إخراج جزء كبير من اللسان فهذا من اللحم. وكذلك عدم إخراج اللسان هذا من اللحون المشهورة في بعض البلاد، فبعض البلاد ينطقون هذه الحروف الثلاثة، تخرج الذال كالزاي والثاء كالسين. وقد يقال إن الظاء تخرج من الكلام أو تكون كالصاد المشمة صوت الزاي، مثل ظلم وظل في بعض العاميات الحديثة. فلابد أن يلامس طرف اللسان أطراف الثنايا مع خروج يسير، مع خروج يسير، وهذا نص عليه المرعشي وغيره من أئمة التجويد، وإن كان نص أيضا على عدم يعني إخراج جزء كبير، يعني شيء الطرف فقط، شيء من الطرف ولا يخرج أكثر من ذلك. وقلنا إن الضاء أدخل أض، والذال بعدها شوية أذ، والتاء هي أخرج الثلاثة أذ. وعلى أي حال فالثلاثة يعني يخرج شيء كما قلنا شيء يسير جدا من طرف اللسان. قالوا إن رأس اللسان يجاوز قليلا رأس الثنيتين، إن طرف اللسان أو رأس اللسان يجاوز قليلا رأس الثنيتين. ثم بذلك اكتملت مخارج اللسان. كم الآن مخارج اللسان؟
عشر.
مخارج اللسان عشرة. طيب نستذكرها مع بعض. أقصى اللسان ها من أعلى القاف، ثم أقصاه لكن دون ذلك أسفل منه الكاف. الآن اثنان، هذه اللهوية فتح الهاء، هذان مخرجان. بعد ذلك الجيم والشين والياء من وسط اللسان، واللي هي الشجرية، ومعهم الضاد، هذا الآن المخرج الثالث، والضاد لها مخرج خاص من حافته دولي الأضراس من أيسرى أو يمنى. إذن هذه كم؟ أربعة مخارج. واللام أدناها لمنتهى أدنى الحافة، وقلنا إنها في تعريف المتقدمين من الضاحك إلى الضاحك، من الضاحك إلى الضاحك. هذا المخرج الكام؟ الخامس. والنون بعد ذلك، وبعد ذلك إيش؟ الراء لها مخرج خاص. إذن سبعة الآن. والطاء والدال وتاء، هذه المخرج اللي هذا من طرف اللسان أيضا. وبعد ذلك والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، هذا من طرف اللسان أيضا. وبعد ذلك العاشر والأخير في حروف اللسان هو الضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. طبعا هذا يعني مراجعة سريعة، وإلا فقد مر بكم التفصيل. بعد ذلك انتقل إلى الشفتين، والشفتان مخرج عام لمخرجين فرعيين، مخرج عام لمخرجين فرعيين. فالفاء لها مخرج خاص، ثم الواو والباء والميم لها المخرج الثاني من مخارج الشفتين. قال ومن بطن الشفة،
من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة.
طبعا من طرفيهما تبع اللي فات، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. طبعا الفاء تخرج من إيش؟ لا طرف اللسان خلصناه الحمد لله، من الثنايا المشرفة العليا، يعني من الثنايا المشرفة أي العليا ها مع باطن الشفة. طبعا هو ما قال إنها العليا، لكن هذا قد يفهم من كلمة المشرفة، وقد يفهم من إنه لا يتأتى أصلا نطق أن الثنايا السفلى تخرج حرف مع بطن الشفة السفلى، ما يتأتى أصلا. قال ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، يعني أف أف. وفي يعني البعض، بس هذه يعني أقرب أنها تكون مع الصفات، إذا نطق الفاء كتمها كتما فلم يخرج معها أي هواء، لكن هذا يأتي التنبيه عليه أكثر عند الكلام على صفة الهمس. إذن الفاء تخرج من بطن الشفة أي السفلى، من بطن الشفة أي السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة، أي مع أطراف الثنايا العليا، مش مع الثنايا، لا من أطراف، بس أطراف الثنايا العليا كما نشاهد هنا. هذه هذه الثنايا العليا وهذا بطن الشفة. أف طبعا لكن ليس مع ضغط لأنه يعني هذا الحرف مهموز. أف أف وهذا مخرج مستقل، يعني هذا المخرج الأول من مخرج من مخارج أو من مخرجي الشفتين. قال للشفتين الواو باء ميم.
الشفتين الواو باء ميم.
إذا عندنا يخرج من الشفتين معا ثلاثة حروف. قال للشفتين الواو باء ميم. طبعا في أكثر النظم يحذف العاطف. كيف يحذف العاطف؟ يعني المفروض الشفتين الواو وباء وميم، ولكن هذا يسمونه في اللغة حذف العاطف. يعني طبعا في المنظومات غالبا يكون للنظم، غالبا يكون للنظم، وقد يكون أحيانا زيادة حرف يكون في غير محله لضبط الوزن، مثلا زي البيت اللي قبله اللي هو من بطن الشفة فالفاء. هذه الفاء ليس لها محل، الفاء اللي في كلمة فالفاء الأولى هذه ليس لها محل إلا ضبط الإيه الوزن. قال للشفتين الواو باء ميم، وهذا المخرج الثاني والأخير للشفتين، تخرج منها ثلاثة حروف. فهنا قال للشفتين الواو باء ميم، أي أن الحروف التي تخرج من الشفتين معا هي ثلاثة، الواو والباء والميم. طبعا الواو سبقت ولا ما سبقت؟ مش قال فألف الجوف وأختاها؟ ها؟ أيوة سبقت المادية، وهنا الواو غير المادية. غير المادية يعني ما أي واو؟ ها؟ ساكنة يعني إيش؟ لينة. وقال الياء اللينة، الياء اللينة أو الياء المتحركة. المتحركة زي مثلا وعد أو وقف. أما الياء اللينة زي خوف أو قوم. طيب هل الواو المادية اللي سبقت هل تخرج وليس لها علاقة بالشفتين؟ ها؟ يعني ما قالوا، هل أستطيع أخرج الواو المادية الأولى اللي سبقت إنها قلنا أنها من الجوف، هل نستطيع أن نخرجها بدون منضم الشفتين؟ يعني ينفع أقول قالوا وبعد الشفتين أو أعمل فيهم أي شيء؟ نعم. ولذلك يعني من قال إن يعني ألحق المادية بغير المادية في يعني له وجه، فيعني زي السيبويه أما جعل المخارج 16 وأسقط حروف الجوف له وجه. فالمهم على أي حال، فعلى تقسيم الإمام ابن الجزري قال للشفتين الواو باء ميم، وبما أن الواو والميم أو الواو سبق الكلام عنها فهذا مخرج الواو غير المادية اللي هي المتحركة المفتوحة المضمومة المكسورة أو اللينة أو اللينة. وعموما الواو اللينة أو المادية يعني بينهم تقارب شديد في طريقة اللفظ. قالوا لكن يكون ذلك بانفتاح مع الواو، يعني ما تقول مثلا قول مثلا، هي طبعا تخرج من الشفتين صح، لكن ليس بانطباق زي الباء والميم. قل قول أو خوف خوف أو مثلا ووعد القوة، تجد صح أن الشفتين تنضمان إلى بعضهما حتى تكادان تنطبقان، لكن يكون بينهما منفذ، يكون بينهما إيش منفذ. أما مع الميم والباء فبانطباق كامل، ويكون الانطباق في الباء أقوى وأدخل، فيكون الانطباق في الباء أقوى وأدخل. تقول أب، تجد يعني المكان اللي ينحصر فيه الصوت بقوة ويحصل الانطباق بقوة يكون أدخل إلى داخل الفم قريب يعني من الشفتين من الداخل. أما الواو فيكون إلى الخارج، أتقول مثلا خو، صحيح من الشفتين لكن من الخارج. والميم بينهما، والميم بينهما، لو قلت قوم أم يعني تكون الانطباق أكثر في منطقة وسط الشفتين. يعني لو قسمناها يعني نقول إن هذه إلى الخارج مما يلي البشرة بالنسبة للواو، ثم بعدها الميم من وسط أم أب تجد الشفتين طبقتها بقوة، وخاصة من الداخل وخاصة من الداخل. في شيء فاتنا في الواو المادية، لحن يحصل مع بعض الإخوة يضغطون الواو بقوة حتى يطلع فيها صوت يقارب الفي الأوروبية. أقول مثلا قالوا، لا قالوا، لأنه قال حروف مد للهواء، هواء بس لا تشكلها بشيء آخر. قالوا قولوا، لا تقول يعني خلي الهواء اترك له منفذ يخرج بالراحة بدون ضغط شديد تصير لا قالوا لو أو قول ونحوها. طبعا فيه لحون تحصل في هذا وأشياء تحتاج تنبيه، لكن أكثرها متعلق بالصفات فيؤجل الكلام عنها إلى الانتهاء من الصفات. قال وغنة، هذا المخرج الأخير من الحروف العامة، المخرج الأخير
غنة مخرجها الخيشوم.
قال وغنة مخرجها الخيشوم، هذا هو المخرج الأخير من المخارج العامة. وفي بعض المصنفين أسقط هذا المخرج، في بعض المصنفين أسقط هذا المخرج وذكره في الصفات، وذكره في الصفات. ولهذا بحث طويل وكلام عريض لماذا ذكر ابن الجزري الخيشوم هنا، وسنتكلم عن شيء منه يعني باختصار لأنه الكلام فيه طويل، ويعني اعترض كثير من المصنفين على كون ابن الجزري جعل الخيشوم ضمن المخارج، وإن تابعه كثيرون أيضا. طيب قال وغنة مخرجها الخيشوم، الذين اعترضوا قالوا الغنة هل هي إيش؟ هل هي حرف؟ في حرف اسمه الغنة؟ ها؟ صفة. فبالتالي بما أنها صفة وإحنا الآن نتكلم عن إيش؟ المخارج. فاعترضوا قالوا لماذا يذكر الآن يقول غنة وهي صفة يدخلها مع المخارج. وحتى لم يسلم من هذا الاعتراض يعني حتى ابن الناظم نفسه أحمد بن محمد بن الجزري اعترض على إدخال والده لهذا، وربما وكان أول المعترضين وتابعه كثير من الشراح فيما بعد. قال يعني إن هذا صوت وليس حرفا، وكان اللائق ذكره، وكان اللائق أن يذكر مع الصفات وليس مع المخارج. والبعض اعتذر عن ابن الجزري قال يعني إنه هو قصد، لم يقصد الغنة بذاتها وإنما قصد الحرف الذي يأتي فيه الغنة، الحرف الذي يأتي فيه الغنة. طبعا الآخرون اعترضوا مرة أخرى قالوا إذا كان كذا فالميم والنون خلاص، يعني مر الكلام عن مخرجها. ولكن يعتذر عن ذلك بأنه رحمه الله ذكر ذلك له يعني عدة أسباب. السبب الأول أن هذه الصفة اللي هي الغنة هي الصفة الوحيدة التي تستطيع أن تستقل بنفسها. كيف يعني؟ يعني أنت لا تستطيع أن تأتي بهمس بدون حرف، ولا تستطيع أن تأتي بشدة بدون حرف، ولا تستطيع أن تأتي بصفير بدون حرف. لكن هذه الصفة، الصفير يمكن يعترض البعض، يمكن واحد يصفر بدون حرف، لكن هذه الصفة قد تأتي بها بلا حرف، يعني ممكن تزن كده تطلع الصوت من الخيشوم وخلاص بدون أي حرف. يعني تقول كده، الصوت هذا طالع من الخيشوم، يعني لو أنا كتمت كده ما طلع. وهذا ما هو حرف، يعني لا هو نون ولا هو ميم. فقالوا يعني لأن الغنة لها صوت مستقل تستطيع أن تخرجه بنفسك حتى دون الحاجة إلى الميم والنون، فيكون لائق، يكون ذكرها هنا لائقا في المخارج. وآخرون قالوا إن هذه صفة للنون والميم ساكنتين أو مظهرتين أو متحركتين أو مخفاتين أو مدغمتين، لأن هذه لما هو ذكر مخرج الميم والنون قبل ذلك قالوا للشفتين الواو باء ميم، قالوا النون من طرفه تحت جعله، هذا بين جزء من المخرج. ويبقى أن الميم والنون يصاحبها صوت يخرج من الإيه؟ الخيشوم. فربما كان ذكر هذا في هذا الموضع تنبيها على أن الصوت الذي يصاحب الميم أو النون يخرج من هذا المكان. وفي بعض قال أنه يعني الميم الساكنة أو المتحركة ليس فيها غنة، وهذا طبعا خلاف الصواب. يعني لو قلت مالك مفتوحة مثلا تحركة وسديت الأنف، لو قلت ما يطلع. إذن هذه الصفة لازمة للميم. يوم الدين، الدين هذه مظهرة صح، ساكنة سكونا عارضا، لو مسكت الأنف كده اللي هو يعني مخرج اللي بيطلع منه صوت الغنة تقول الدين الدين، ما طلع الصوت. لماذا؟ لأن هذه صفة لازمة للنون والميم، لازمة للنون ولو تنوينا، حتى لو التنوين والميم مخفاتين أو مدغمتين أو مظهرتين أو متحركتين أو ساكنتين. وهذا الذي قرره الإمام الجعبري في عقود الجمع في تجويد القرآن، وخالف بعضهم في ذلك فزعم أن هذه النون والميم إذا سكنت وأظهرت لم يكن فيها غنة، وهذا خلاف الصواب ويخالفه الحس والتجربة والأداء، ويخالفه الحس والتجربة والأداء. فقلنا أن الخيشوم هو المخرج الخامس والأخير من المخارج العامة، لأنه مر بنا الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وكما عرفنا أن بعضهم أسقط الخيشوم من المخارج، أنه اعتبره من الصفات، اعتبره من الصفات، والبعض أسقط كما سبق الجوف. وممن ذكروا يعني مسألة أن الإظهار لا يتأتى معه غنة الإمام الشاطبي في ختام الشاطبي قال: وغنة تنوين وميم ونون سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى، ولا إظهار في الأنف يجتلى. لكن كما سبق أن الصواب مع الجعبري في أن هذه الصفة لازمة للنون والميم في جميع أحوالهما، إلا في حالة واحدة، إذا أدغمت النون إدغاما كاملا ذهبت صفتها وذاتها، كما الإدغام في اللام والراء عند الجمهور. أنا أقول عند الجمهور لأنه وردت بعض الروايات بالإدغام في اللام والراء مع الغنة، لكن هذا ليس من رواية حفص ولا حتى من جميع الروايات في طريق القراءات العشر الصغرى، وإنما هذا قد جاء في بعض طرق طيبة النشر بإدغام النون في اللام والراء مع الغنة. لكن إذا أدغمت بلا غنة على المشهور، وهذا أيضا المشهور في طرق الطيبة، فإنها تذهب الصفة منها كمال. أما تقول من رب خلاص ما عاد أثر، فهذه يصدق عليها أنها ذهبت منها الإيه الغنة تمام. وكذلك إذا أدغمتها في اللام اللام ال خلاص ما عاد أي أثر لهذه النون، وبذلك يعني نكون قد انتهينا من الكلام عن المخارج. لكن نسينا بالنسبة ل قلنا الضاء والذال والثاء، قلنا تسمى إيش؟ لثوية. نعم ما لقبناها تسمى ذلقية أو ذولقية. ذولقية خد بالك وليست ذولقية، إن بعض الكتب يعني ممكن تجد الواو بعيدة شوية يعني مسافة بسيطة، واحد يقول هذه الحروف تسمى ذولقية ولا لقية. لا، هذه ليست ذولقية وإنما ذولقية أو ذلقية، أنها تخرج من ذلق اللسان أي من طرفه، تخرج من ذلق اللسان أي من طرفه. وقلنا إن الطاء والدال والتاء نطعية، والصفير تسمى حروفه أسلية، أنتم نسيتوا العسلية. والضاء والذال والثاء تسمى حروف لثوية، وهذه قلنا أن فيها مسامحة وفيها تقريب للمخرج أكثر من تحديد. وأما حروف الفاء والواو والباء والميم فإنها تسمى حروفا شفوية أو شفهية، تسمى حروفا شفهية أو شفوية. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.